الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في هذه المجالس المباركات، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر الموحدين، حديثنا اليوم عن نعمة عظيمة ألا وهي نعمة العافية. جاء في مسند الإمام أحمد، قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. وجاء عند أبي داود والترمذي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله عز وجل. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد له نفس الجواب، مع أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد أيام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان نفس الجواب. هذا دليل على أهمية سؤال الله عز وجل العافية، وأن العافية كما يقول بعض أهل العلم هي دفاع الله عز وجل عن العبد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوات كان يقولها في أذكار الصباح وأذكار المساء. ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه الدعوات وأن يحفظ هذه الدعوات، وعندما يقول هذا الذكر يكون مستحضر لهذه الدعوات العظيمة. جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. حين يمسي يعني حين يدخل وقت أذكار المساء، وحين يصبح يعني حين يدخل وقت أذكار الصباح. ووقت أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، ووقت أذكار المساء بعد صلاة العصر. النصوص في ذلك كثيرة: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي هو الوقت بين العصر إلى المغرب، والإبكار بعد الفجر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والنصوص في هذا الباب كثيرة. أهل العلم يقولون إذا الإنسان مثلا بعد صلاة الفجر نام أو حصل له ظرف طارئ ما استطاع أن يقول الأذكار بعد صلاة الفجر، ممكن أن يقولها في الصباح، ممكن يقولها الساعة 9 10 على حسب الوقت اللي يتذكره أو الظرف الذي يزول عنه. كذلك إذا ما استطاع أن يقولها بعد العصر، ممكن يقولها بعد المغرب أو بعد العشاء. الأمر في ذلك واسع. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. هذا سؤال عام، ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم أدعية عامة وشاملة، العافية المطلقة والوقاية من الشرور والمهالك والمصائب في الدنيا والآخرة. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. تأمل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، لأن الدين هو الأساس. العفو والعافية في ديني، أن يحمي الله عز وجل ويقي دينك، هذا أهم شيء في حياتك، لأن الدين هو رأس المال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. قبل فترة دخل واحد في تويتر وكان فاتح مساحة كاتب أنا ملحد من يناقشني، داخل عليه 800 واحد، اللي داخل يناقشه واللي داخل عليه مباب الفضول واللي داخل مباب التسلية. دينك هذا شخص ملحد داخل يطرح شبهات، ممكن أنت تتأثر بهذه الشبهات، ممكن دينك يتأثر. ذلك الإنسان معاشر الفضل ما يدخل سواء على الملحدين أو أهل البدع أو أهل الشبهات، ما يدخل الإنسان باب المناقشة أو الفضول أو التسلية أبدا، لأن هؤلاء عندهم شبه. أنت إنسان ضعيف، لا تقول مثلا أنا عندي علم أو مستحيل أن هذا الشخص يأثر فيني، لا سيأثر فيك، لأن هذه الشبه كما يقول أهل العلم الشبه القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ممكن تخطف الإنسان. يخبرني شخص يقول أنا أتابع شخص في السناب شات ويذهب إلى أماكن الجن وأماكن السحرة، يقول كانت فيه ورقة، يقول أنا قرأت في هذه الورقة عن طريق البرنامج أتابع هذا الشخص، يقول الآن أنا أحس بعراض، أحس مخاوف، أحس. فقلت لك كيف أصلا تتابع شخص يذهب إلى هذه الأماكن ويتابع الجن والسحرة وغيرهم؟ الإنسان دائما أيها الأحبة يحفظ نفسه، الإنسان يقي نفسه، إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، العافية في الدين أن يحميك الله عز وجل من المصائب الابتلاءات المضرات التي تحصل في هذه الدنيا. في اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الأهل يدخل فيه الزوجات، يدخل فيه الأبناء، يدخل فيه القرابة، تسأل الله عز وجل الوقاية لهم. والمال يدخل فيه الوظيفة ويدخل فيه المال، تدخل فيه التجارات، فتسأل الله عز وجل أن يحفظ مالك، لأن هذا المال ممكن يضيع، ممكن يأتي شخص يسرقه، ممكن يحترق، ممكن يغرق هذا المال. فالإنسان يسأل الله عز وجل جميع هذه الأمور. اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي، كل ما يسوء الإنسان، عيوب، كل إنسان عنده عيوب، كل إنسان عنده جانب، قد تكون عنده ذنوب، قد تكون عنده معاصي، قد تكون عنده بعض الأمور التي ما يحب أن تظهر أمام الناس، فهو يسأل الله عز وجل أن يستر هذه الأمور. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الأحزان والمخاوف التي تكون في القلوب يسأل الله عز وجل أن يزيلها وأن يرزقه الله عز وجل الطمأنينة في هذه القلوب، لأن بعض الناس عنده مخاوف، وبعض الناس عنده شكوك، وبعض الناس عنده وسواس. اليوم تدخل في عيادات الطب النفسي تجد أمراض عجيبة وغريبة، تجد بعض الناس عنده وسواس في أمور، اللي عنده وسواس في الطهارة، اللي عنده وسواس في الصلاة، اللي عنده وسواس في وجود الله عز وجل، اللي عنده وسواس في زوجته، فالوساوس كثيرة جدا. فالإنسان لما يسأل الله عز وجل هذا الدعاء العظيم يبعد الله عز وجل عنه كل هذه الأمور. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تأمل كيف دعوات النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. سأل الله عز وجل أن يحفظ من جميع الجهات الست، من الأمام، من الخلف، يمين، يسار، من الفوق، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، بعض أهل العلم لما ذكر اللهم استر عوراتي قال ينبغي على النساء الإكثار من هذا الدعاء، خاصة في هذا الزمان انكشاف العورات وتساهل كثير من النساء في هذا الباب، قال ينبغي على المرأة الصالحة أن تكثر من هذا الدعاء. والجهات الست عندما يسأل الإنسان الحفظ يتذكر تسلط الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان توعد أن يأتي الإنسان من جميع الجهات. فلما الإنسان يدعو بهذا الدعاء يستحضر أنه يطلب من الله عز وجل الوقاية في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وكذلك يستحضر أنه يطلب من الله عز وجل الوقاية من الشيطان الذي حريص أن يكيد الإنسان من جميع الجهات. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الأمر، وهو كون أن الإنسان يصاب من أسفل رجله. أسفل رجله قال أهل العلم إما يكون خسف أو قد تكون الزلازل، ذلك في عقوبة قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. قارون كان يمشي بين الناس عند الكنوز، عند الأموال، وعنده الذهب والفضة، فلما كفر بالله عز وجل وأنكر نعمة الله عز وجل في دقيقة واحدة خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة العقوبة عندما تأتي من الأسفل، قال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالإنسان معشر الفضلاء يسأل الله عز وجل العافية ويستحضر هذا الدعاء العظيم، ويحافظ على هذا الدعاء العظيم في أذكار الصباح وأذكار المساء، لأنه دعاء فعلا عظيم، ويحفظ الإنسان به نفسه في الدنيا وفي الآخرة، يحفظ الإنسان دينه ودنياه وأهله وماله عندما يحافظ على هذه الكلمات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.